أمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، أتحدث لكم كما حدثني الزمن في رحلات وسفريات حصلت فيها فوائد وعبر، وهي قصص لكن لعلك تستنتج منها بعض الفوائد، لأن في السفر متعة وفيه أيضا رسائل وفيه حكمة وفيه تجربة. سافرنا قبل سنوات إلى إيران، إلى طهران العاصمة، وقبل فترات طبعا كان إيران شبه بلد مغلق بعد الثورة. ذهبت أنا ومجموعة من الإخوة معي من مشايخ، منهم الدكتور الشيخ يحيى الهنيدي والشيخ سعيد الغامدي. فلما وصلنا إلى ذاك البلد وجدنا أمور يعني قد لا تكون معروفة كثيرا، يعني منها اهتمام البلد أنفسهم بصناعتهم المحلية وإقبالهم على جهودهم الذاتية، لأنه في شبه يعني إغلاق من العالم، أو لأن ثورتهم لما قامت عرفوا أنهم سوف يواجهون بحصار وعدم ارتياح من العالم، فقاموا يعملون بأنفسهم. عندهم مصنع للطائرات، يعني أظنه الطائرات المروحية، ومصنع للسيارات. ونزلنا في فندق شهرزار في إيران، أكثر ما في الفندق من صناعاتهم، حتى التلفون المحلي. وللمناسبة لهجتهم يعني أو لغتهم قريبة من العربي، وكأن الفارسي فقط يختلف اختلافات في النطق أو في بعض الكلمات، حتى أنك إذا قرأت مثل كيهان إيران أقرأه أعرف ما هو الموضوع الذي يدور حوله، حتى هو بلغتهم أعرف أنهم يريدون يعني يتكلمون عن الجهاد الأفغاني، جهاد أفغان، أو مثلا عالمان أو طالبان أو نحو هذا الكلام. أنا قلت يعني في المقابلات أنه مثلا يقولون عن تأخير الرحلة تعطيل خسارات، ويقولون على المعلومات يعني أو الاستعلام أو في استعلامات استطلاعات. فلغتهم قريبة، الفارسية هي أقرب اللغات إلى العربية، وهم أيضا بلد إسلامي يعني تاريخهم قبل، واللغات التي دخلت، بل إن أهل فارس كان كثيرا منهم يعني من العلماء حتى في النحو من تلك البلاد. سيبويه ترى فارسي ليس عربي، وهو الذي ألف كتاب في النحو، أحسن كتاب، بل هو أصل الكتب العربية في النحو لسيبويه، هذا الفذ العبقري غفر الله له. أيضا في طهران أمور الطعام عندهم، فالإيرانيون مهتمين بالطعام المحلي ويجدونه إجادة بالغة، خاصة في اللحم والألبان وطريقة الرز والخبز. وذهبنا إلى بعض المطاعم في طهران، بعض الجبال، جبل طهران التي رأيته هي جرداء ليس فيها شجر، لكن فيها استراحات عجيبة، ولهم طرق في المطاعم، فما أحيانا يجعلون المطعم كخيمة، وتجد الماء يصب من تحت أقدامك يعني كالنهر، أو يعني يجرونه بحيث يدور في المطعم. منها أيضا أنه في الشتاء يجعلون هناك دفايات تحت الزل أو السجاد. وعلى فكرة هم يعني أكثر بلد أو أكثر دولة في إنتاج السجاد الشيرازي الغالي الإيراني. فالسجاد الأصلي عندهم هو، لأن فارس هم أهل النسيج في العالم، وهم أساتذة النسيج في الدنيا، وقد ذكر ذلك المؤرخون قديما. فتجد السجاد الإيراني على أذواق وعلى ألوان، خاصة إذا زرت السوق الكبير الذي عندهم تجد عجب من العجيب. من العجائب أنك تجد هناك في البلد وأنت تمشي وتلاحظ، وقد تسأل أن في الناس أن فيهم يعني فئتين، فئة الملالي أو المشايخ والآيات والحجج الذين عندهم، وهذا لهم زي في الغالب يلبسون عمام، لكن ما أدري هو عندهم مصطلح الإمام البيضاء عن الإمام السوداء، من الذي بلغ الآية أو الحجة، هم مراتب دينية من الحوزة. وتجد لباس آخر، لباس يعني بلدي ولباس عام، وهذا أكثرهم يعني من العلمانيين والمثقفين والعمال والأساتذة، فتجد زي هذا وزي هذا. الحجاب عندهم مطبق في الغالب، ولو أنه بدأ الآن مع المد العلماني المرأة عندهم لا تتحجب يعني في جانب، لكن الغالب غالب الإيرانيات هو حجابهم مع كشف الوجه طبعا تغطية الرأس، وتجد الحزم في تطبيق الحجاب في المطارات وفي عند وهي تعمل المرأة الإيرانية تعمل في الجوازات وحتى تعمل الآن في الجيش وتعمل في الشرطة ولكن مع الحجاب. كلمة أقولها للتاريخ، الإيرانيون أهل كرم فهم يستقبلون الزائر ويرحبون به، بل حدثني بعض العرب الذين ذهبوا إلى هناك يقول إن التاجر الإيراني في الغالب يثق فيك ويري يعني يعطيك الثقة. فمثلا أحد الإخوة من السعودية يقول نسيت النقود أو نسيت البطاقة الصرف والسحب في الفندق في الأوتيل وذهبت أشتري غرض، فلما انتهينا واتفقت معه قلت أنا ما عندي نقود عن إذنك سوف أذهب، قال خذ البضاعة معك واذهب والسلعة وتأتي إن شاء الله بالدراهم تأتي بالقيمة، قلت لا أنا ما، قال أبدا الثقة بيننا، قال ورفض حتى أخذت الغرض وإمكاني يقول لا أعود له لو ما عندي ضمير وخوف من الله، ويقول السلعة غالية لكن يمنحونك الثقة ويمنحونك المصداقية. من أحسن ما من كتب عن إيران في هذه الفترة الدكتور محمد بن حامد الأحمري المؤرخ المعروف، وصل في المعرض قبل يمكن 6 أشهر من معرض الكتاب في طهران، فجاب استنتاجات عجيبة من الشعب الإيراني لأنه مكث طويلا هناك بأسلوب محبب ومقرب وبأسلوب راقي وباستنتاج واستفادة. يعني يذكر مواقف طريفة، الآن فيه تثاقل من الشعب الإيراني للملالي أو المشايخ، يعني بعضهم ملوا منهم لأن فيه طقوس متعبة من أخذ الأموال والجبايات وهذا نفس الشيخ هذا يكلف على عامة الناس ويتعبهم في التصدر في السيارة وفي الباص وفي الأوتوبيس وفي المجلس، فأصبح الشعب يتذمر يتثاقل، فأصبحوا متثاقلين منهم يعني ما يعطونهم انتباه كثير ولا اهتمام. فيقول أنه وقف أحد الملالي بالعمامة ينتظر سيارة تاكسي في طهران، فما وقفت له السيارات تذهب تقف للنساء وتقف للشباب وتأخذهم، قال ولما تعب قال وقف له ورجل صاحب تاكسي من طهران، قال فركب معه هذا الشيخ الشيعي من الملالي يعني الملالي عن المشايخ، وأخذ يشكر صاحب التاكسي يقول جزاك الله خير شكرا لك أنت أنقذتني لأني طولت أنا وقفت في الشمس كثيرا وهذه التكاسي ما يقفون إلا للنساء وللشباب وتركونا ما وقفوا لي لأنهم شافوني بالعمامة وشافوني بالجبة هذه، فشكرا لك يقول شكر. فلما انتهى من الكلام قال له صاحب التكس أنا صراحة ما حملتك علشان لمصلحتك أو علشان حبا فيك، لكني رأيتك في الظل فأردت أنقلك إلى الشمس انزل، فنزله بعد 10 دقائق لأنه شافه تحت شجرة كان متظلل فيها، قال ترى ما هو في مصلحتك لكني رأيتك متظلل في الظل تحت شجرة فأردت أنقلك إلى مكان بعيد تيه الشمس انزل من التكس، قال فنزلني في الشمس. هذا ما يقال. أيضا في ملاحظة في طهران وفي إيران عموما كثرة دفع الفلوس عند الأضرحة وعند القبور وعند المزارات، هناك صندوق صدقة وهناك صندوق شيخ إمام الزمان، إمام الزمان يعني المهدي المنتظر عندهم الذي سوف يظهر على معتقدهم، وهناك صندوق أيضا لتبرعات الأيتام، فإذا دخلت المقبرة تدفع ضريبة وتدخل المزار تدفع شيء فلوس، حتى يقول صاحب تكس عندهم تقول له هذا، قال هذا قم وهذا القرية أو مدرك ردمان أو كدمان هذه فيها يعني إمام الزمان سوف يظهر من هنا ثم شوية، وإذا في صندوق للتبرعات فيقول صاحب التاكسي يمزح قال حتى إمام الزمان يحب الدراهم يحب الفلوس يحب المال، يعني المهدي اللي ينتظر عنده على معتقدهم يحب الفلوس لأنه حطوا صندوق تدفع الصندوق هذا علشان تعاون إن شاء الله في حركة إمام الزمان إذا ظهر وإذاك مالك يساعده إن شاء الله. مما ذكر الدكتور محمد حامد الأحمري وأنا رأيت بعض ذلك أنهم يحطون منشور ورقة مكتوب يكتب الإنسان اسمه ويكتب ماذا يريد من إمام الزمان ويلقون الورقة، وإذا رأى رؤيا يكتبها أحلام عن إمام الزمان يعني المهدي عندهم، فتكتب رؤياك أني مثلا رأيته وأنه سوف يخرج كذا وعنده وأنه سوف ينتصر من باب يعني المشوقات ومن باب يعني البشرى والأمل عندهم. أيضا وجدت أن في مدرستين، مدرسة التشيع ومدرسة العلمانية، حتى كنا في الحديقة جلسنا في الحديقة في طهران فتجد هؤلاء يعني الشباب المتدين على المذهب الشيعي وهم يمشون وتجد بينهم حديث دينية بلغتهم، وتجد الصف العلماني سواء رجال أو 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 نساء أيضا لهم منهج ولهم جلسة خاصة ولهم يعني أسلوب خاص. وفي تلك الفترة شاهدت أن فيه مثل الشرطة السرية أو مثل الذين مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، يعني يمنع مثلا يعني اتصالات مشبوهة، مثل مواقف رجل مع امرأة أجنبي يعني في موقف مشبوه أو نحو ذلك، فينبهونهم تنبيها. بل سمعت أن بعضهم يؤخذ للتعزير ويؤخذ للتأديب، فالله أعلم. أيضا كما قلت لكم هم يعتمدون على أنفسهم وهم أهل رياضة وأهل مشي، وأعجبني فيهم أنه لم يكن عندهم تخمة ولا سمنة، يعني سمنة قليلة بالنسبة للشعوب الأخرى. والسبب أن أكلهم طيب وطبيعتهم طيبة ويمشون، هم يمارسون الرياضة ويمارسون المشي ولا يعتمدون كثيرا على السيارات. ولكن الحصار الذي يعني هم مقدمون عليه الآن لهم ضار في الاقتصاد بلا شك، ودخل الفرد عندهم أكثر من 30% تحت خط الفقر، وقيل 40%، لكن لما وصلتهم قبل 10 سنوات كان هذا العدد. لكن الدكتور محمد بن حامد الأحمري ذكر أنهم ما يقارب 30% تحت خط الفقر. وأيضا أحيانا بدأ شعبهم لا يؤمن بالخرافة، الكثير منهم الآن يقول أن بعض الأحاديث ليست بصحيحة فلا يصدقون، يعني أصبح تعرف العلم والتواصل وسماع الآراء الأخرى وعبر وسائل الإعلام والتقنيات الموجودة والاتصال بالعلماء وبالآراء الأخرى والمذاهب الأخرى، أصبحوا لا يؤمنون بالخرافة الموجودة، لا يخلو منها كل مكان، لكنها تجدها مكرسة فيما يقدمه بعض الملاذ الذين لا يصدقونهم أصلا. أيضا مما شاهدت، لم أشاهد سبا علنا عن الصحابة، ولو أنه يوجد في الحسينيات ويوجد في مجالسهم ويوجد في المدارس، لكن لم أجده. ولم أجد كتب أخرى أيضا من كافة المذاهب منتشرة وموجودة، الأكثر هو كتب المذهب الشيعي والتاريخ الشيعي، وأيضا كتب فارسية وهم يركزون في الأدب. والعجيب أن الأدب الفارسي هو من أكثر الآداب العالمية انتشارا وسعة، والشعر الفارسي شعر يعني مطرب ومنعش وقوي، وعندهم شعراء عالميين حتى يعدون. كتعرف أنا سافرت من أجل شاعر اسمه سعد الشيرازي، شاعر مشهور توفي قبل 50 أو 60 سنة وأكثر، وله ديوان وله شعر ويحفظونه بالفارسي وله بعض الأربيات بالعربي. فالشعر الفارسي راقي جدا، هم بعضهم يجعل أن عمر الخيام نظم الرباعيات بالفارسي مع العلم أنه أصله تركي، ولكن المقصود أن شعرهم وأدبهم هو راقي بلا شك، وأنه منتشر في الناس حتى أنهم يجعلون بزهر جمهر وترجماته وما يستفاد منه. فالعقل الفارسي عقل منظم وعقل مرتب وعقل أدب وعقل ذوق وعقل شعر. ولهذا لا أجد مقطوعات لسعد الشيرازي قلتها في مناسباته جميلة جدا، حتى أني لا أجد إلا قليل من الشعراء العرب يصلون لهذه المرتبة. الآن في الفراق هو نفس الفارسي سعد الشيرازي يقول ترجمتها، يقول في بيتين: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. وله المقطوعة التي دائما أقولها وموجودة في لا تحزن: قال المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. الإيرانيون يستقبلونك استقبال حافي، وعندهم كلمات الفرس، عندهم كلمات من كلمات الحضارة والاستقبال والذوق العام، وتجده يهش ويبش ويتبسم ويدعوك حتى تفضل. عندهم الشاهي الإيراني، وعندهم المكسرات الإيرانية، وعندهم بعض الفواكه التي تقدم، فهو يدعوك بحفاوة وحتى لو لم يعرفك. ولكن الإشكالية أن في يوم قامت الثورة عندهم أنهم يريدون تصدير الثورة أو الأفكار إلى غير ذلك، ويريدون كأنهم يعني ينتظرون الناس لن يتحركوا أو لن يجابوا هذا، وهذا هو خطأ، ولم ينتج هذا إنتاجا صحيحا، لأنه تبشير هي بمذهب وتبشير بأفكار عند مذاهب أخرى، فهذه اصطدمت بقناعات المذاهب الأخرى وأن وراها أهداف سياسية، فخسروا كثيرا من الناس. فالمقصود أنه إذا كان الإنسان بيحافظ على فكرته ويرى أنه سوف تصطدم بأفكار أخرى فما هو الداعي أن يجابه الناس ويخسر الناس، خاصة أن قناعات الناس لهم أدلة أقوى من أدلتك أحيانا. أيضا شاهدت أنا إقبالهم في على التخصصات، يعني مثلا تجد عندهم أقسام وكليات للطب وللهندسة ويؤمنون بذلك وهم مقدمون على النووي. بالمناسبة أنا أؤيد ما كتبه الكاتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط وداود الشريان في جريدة الحياة وغيرهما من الكتاب أن إيران هي قادمة أن تكون دولة نووية. وأنا لست محللا سياسيا لكني مما طلعت عليه ورأيته أنه لن تضرب إيران لخلفيات وخوف من العواقب والنتائج، هي مستعدة أصلا يقول لامتصاص الضربة الأولى ثم الانقضاض بضربة أخرى انتقامية، والعالم يعرف يقدر هذا نجرب في العراق. لكن على كل حال كثير من المراقبين والمحللين يرونهم بلا شك أنهم قادمون على النووي وعلى السلاح النووي. هم يجعلون الآن الطاقة يعني مصطلح الطاقة وتبرير هذه الثورة بالطاقة وحبهم إلى الطاقة النووية، لكنهم سوف يصلون للسلاح النووي لأن البقاء الأفضل والأقوى، والعالم الآن لا يحترم إلا القوي. العالم لا يأخذ الآن بالرحمة، العالم ليس عنده ضمير الآن. ولهذا يوم يقول دومونيك فلوبودان لكولن باور في مجلس الأمن، كولن باور كان وزير خارجية أمريكا في ضرب العراق، ودونوميك فلوبودان هذا وزير خارجية فرنسا وهو أديب شاعر فرنسي ولد في السنغال، فذاك يقول سوف نفرض القوة العادلة في العالم، ويرد عليه الفرنسي يقول إن كنتم أنتم عضلات العالم فنحن ضمير العالم. العالم الآن ما يتحدث بالضمير، العالم ما عنده ضمير الآن، العالم صدر القوة. فأهل فارس ترى عقلاء دهاه، حتى يقول عمر رضي الله عنه عن أجداد الإيرانيين أهل فارس سبهم أحد الناس من الجلوس من المسلمين قال لا تسبهم، سبهم أحد من العرب، فإن لهم فضل عقول ملكوا بها الناس، لأنهم أهل حضارة، يعني حضارتهم 3000 سنة وحكموا كثيرا وأقاموا دول، وعندهم من الدهاء الذي يعني يفوق الوصف، لأنه مشهور عند مثلا في العالم العربي والتاريخ العربي يقول أدهى من الفارسي أو الدهاء الفارسي والبخل المروزي والذكاء العربي يعني الفطري العربي والفصاحة العربية. فهذا منتشر الموهب بين الناس لكن يتميزون بالدهاء، وقد يخبرك الإيراني بشيء وهو يستبطن شيئا آخر، وقد يقول لك كلاما تصالحيا مع أنه لا يقتنع به، لأن في تعرف المذهب التقي أنه يقول لك كلام وهو يعتقد كلاما آخر أو يرى كلاما غير ما يقول لك. أن لم أشاهد أنا كتب السنة في المكتبات الإيرانية، يقول دخلت في المعرض وأنا ذكر الدكتور محمد حامد الأحمر جزاه الله خير أنه كتاب لا تحزن يتداول عند الإيرانيين وهذا من فضل ربي علي، وكلمني أحد الإخوة من طهران يقول أنه ترجم باللغة الفارسية الكتاب لا تحزن، ولكن عندهم تحفظات في كتب أخرى. كتب الشيخ بن سعدي ذكر الدكتور محمد الأحمري أنه منعوه بالعربية، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الشيخ بن عثيمين، لأنه لما عرض طبعا أو له كتابات في المذهب الشيعي والصحابة لا تناسبهم. وأيضا حجبوا بعض كتب القرضاوي، الشيخ القرضاوي حجبت في الأخير عندهم لموقفه منه في الأخير لما يقول أنه التبشير بالمذهب الشيعي وعرض هذه الفكرة وأصاب، يعني لأنه معنى ذلك أنهم يريدون يعني المقصودة أن المذاهب الأخرى أنهم يدعونها إلى المذهب الشيعي، مع العلم تعرفون الخلاف القديم في ذلك. أنا كتبت يمكن 3 مقالات منها بعض المقالات في الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط الدولية، ترجمت ببعض القنوات كما أخبرني بعض الأخوة، وبعضهم شاهد ترجمة المقال يعني أعجبوا بها. مثلا انزعوا فتيل الفتنة بين السنة والشيعة، دعوت فيه إلى الحوار ودعوت فيه إلى عدم التأجيج وعدم التحريض وعدم التصعيد. الأمة الإسلامية ما تتحمل الآن، لأن نحن لن نضفي جديد نحن والشيعة إذا أتينا الآن نصعد ضد بعض، لأن هذا التصعيد من أكثر من 1000 سنة، هل استفدنا شيء؟ وأنا قلت مثل شعبي، قلت نحن والشيعة، نحن السنة والشيعة ما مثلنا مثل سيارتين اصطدمت فقال أصحابها السائقين لن نذهب للمرور ولا الشرطة، كل يصلح سيارته، كل يعود إلى مسائله وإلى قومه وإلى فئاته وإلى حزبه. طبعا نحن ننادي أن اتباع الدليل والحق واحترام الصحابة وعدم النيل منهم، لكن ليس هناك يعني لنا مصلحة في تأجيج وفي سب الشيعة، وليس لهم مصلحة في سبنا، لأننا لن نضفي شيء. وأيضا مهما أججنا وصعدنا فقد سبق سبقة في الأمة الإسلامية، ثم إن المسألة لا تحتمل، قلت لكم حال الأمة الإسلامية لما يحتمل أن نتقاتل ونتجادل ونختصم. ومنها أيضا دعوت عقلاء الطائفتين، عقلاء، قلت يا عقلاء السنة، هذا عنوان مقال، يا عقلاء السنة ويا عقلاء الشيعة، أن يحكم العقل والحوار، وأن يتكلم العلماء مع بعضهم، ما يتكلم العامة والغوغاء وضعاف طلبة العلم، وبعدين يكون الأسلوب شريفا ويكون نظيفا، أسلوب حوار حكمة، ادفع بالتي أحسن، قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، مسألة حوار وحجة وبيان. فهم أعجبتهم مثل هذه المقالات، لأنها تنطلق من مقالة المنهج الإسلامي في الكتاب والسنة حتى مع غير المسلمين. يقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيضا فيه عندهم برامج طبعا في التلفزيون تترجم، فيها توجيه إلى خطاب عالمي أو خطاب للمسلمين عموما، ويحرصون فيها على أن يستدروا عواطف المسلمين، فلا يذكر مذاهب فيها أو مذهبهم هم، وهذا يقوم به بعض عندهم بعض الأذكياء من الملالي، بخلاف بعضهم عنده أسلوب حاد وعنده تعصب شديد ومقيت، وتجد عنده عدوانية في الطرح والكراهية، فالناس ليسوا سواء مثل مذهب السنة. تجد مذهب السنة في أناس إذا تحدثوا تتحدث بروح تصالحية ودعوا المسلمين إلى، وتجد عنده أسلوب في الدفع بالتي أحسن وفي الحكمة وفي جذب الناس وعدم تجريح الناس، وتجد بعض الناس فيه من الشدة حتى لأبناء مذهبه وبلده وحيه وحارته بل قرابته، فتجد فظا غليظا ويستخدم الكلمات القوية التي فيها تصعيد وتحريض وتهييج. فهذه يعني من الفوائد. أيضا عندهم مسألة المجالس الحوارية، يعني هم يحتمون أهل فارس يحبون الحوار، وعندهم علم المنطق والكلام أكثر من العرب، فأصلا علم علماء الكلام أصلا من فارس، المذهب الاعتزالي أتى من فارس، علماء المنطق والكبار أتوا من فارس، الآن ابن سينا محسوب على فارس، والرازي محسوب على فارس، والشهرستاني وغيرهم ممن ألف في علوم المنطق والفلسفة وعلم الكلام، والفارابي أيضا وغيرهم، فهم يعتمدون على التنظير، وعندهم أدب، يعني قصدي أدب في المنطق، هم درسوها يدرسون في الجامعات المنطق، ولذلك إذا حاورت الواحد منهم تجده يتكلم لك، لا يتكلم لك كلاما مثل كلام العرب، العربي يلقي الكلام على عواهنه ويسوق لك مثل الحجج، أو أحيانا العرب ينتقل إلى مسألة إلى النتيجة قبل المقدمة، لا، الفارسي يأتي بالمقدمة ثم النتيجة ثم الخاتمة، ويبدأ يقول يحدد يعني منطقة الخلاف ويورد الأدل وما يستفاد من الأدلة والأدلة المظنونة والأدلة اليقينية على الترتيب المنطقي، لأن الشاطبي يقول إن الرسالة نزلت باللسان العربي مبين وهو الصحيح، فتلقي الكلام على عواهنه بسهولة وبيسر، ولقد يصنى القرآن للذكر فهل مدكر. وعلم المنطق وعلم الكلام والفلسفة ليست علوم عربية، العرب أهل بداوة وأهل سجية وأهل وضوح وأهل سهولة ويسر، والخطابة في العرب والشعر أقوى، وعلم الكلام والمنطق في فارس أقوى، فلهذا أثر في دراستهم، حتى إذا درسوا الفقه الآن المؤلفة مثل المؤلفات الشيعية مثل مؤلفات الأحناف، أحيانا تجد يدخل فيها المنطق وعلم الكلام ونحو ذلك، بينما المؤلفات السلفية السنية أشبه بالمنهج العربي السهل اليسير. فاللغة فالشريعة كما يقول الشاطبي في الموافقات، الشريعة الإسلامية هي على طريقة العرب في طرح الكلام. قلت كنا قبل البارح مع أستاذ داود الشريان في برنامج واجه الصحابة في القناة العربية، فنتكلم عن أدلة رؤية الهلال، قلت إنه يفسر القرآن بلغة العرب، يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صوموا لرؤيته، يقول صلى الله عليه وسلم وافطروا لرؤيته، وهذا ينفي الحساب، لأن الحساب الآن حساب المواقيت لا يستفاد منها دخول الشهر بالمناسبة، لأن نحن كما يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح نحن أمة أمية، يعني أمة العربية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة 29 ومرة 30، والشاهد من ذلك أن نجري العربية أو الشريعة على اللغة العربية. شكرا لكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان